بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، وكتاب مشهور جليل أيضا في بابه، وذلك في يوم السبت الموافق 11 من شهر جمادة من شهر رجب لعام 38 و400 وألف. هذا الكتاب كتاب مهم ومفيد حقيقة. العلامة الألباني رحمة الله عليه له مقدمة عظيمة على هذا الكتاب، هي جديرة الحقيقة أن تدرس، يقول الشيخ الألباني كمقدمة عن هذا الكتاب، كلمة عن كتاب الترغيب والترهيب ونفاسته، يقول: وبعد، فإنه ليس بخاف على أحد من أهل العلم أن كتاب الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه، فقد أحاط فيه أو كاد بما تفرق في بطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء، كالعلم والصلاة والبيوع والمعاملات والأدب والأخلاق والزهد وصفة الجنة والنار وغيرهما وغيرها مما لا يكاد يستغني عنه واعظ أو مرشد ولا خطيب أو مدرس، مع اعتنائه بتخريج أحاديثه وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة على ما بينه هو نفسه في المقدمة، وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه وأحسن جمعه وتأليفه، فهو فرد في فنه منقطع القرين في حسنه، كما قال الحافظ برهان الدين حلبي الملقب بالناجي في مقدمة كتابه عجالة الإملاء، فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي النقاد بأنه كتاب نفيس، كما نقله عنه ابن العماد في الشذرات. ثم قال العلامة الألباني أيضا فيما يتعلق بهذا، يقول: إصلاح المنذري في تمييز القوي من الضعيف، وإن من نفاسته عندي أنه عني فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف بأوجز عبارة وأوضح إشارته، كما صرح بذلك في مقدمته، ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك، ويقول في المقدمة: ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك. وهذه فائدة هامة عزيزة، قلما ترى في كتاب من كتب الحديث التي جرى فيها مؤلفوها على مجرد جمع الأحاديث وتخريجه. الشيخ كان عنده غيرة يا إخوان، ما يميز الحقيقة الشيخ الألباني في هذا العلم، علم الحديث، أن الرجل تحسبه أنه أخذ الأمر بديانة لينقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليميز ضعيفها من صحيحها، كل هذا مع هم. فهذا الرجل ما كان تاجرا من التجار ينتظر طباعة كتاب ولا ينتظر مبلغا عظيما يأتيه على كتاب أو إلى آخره، لكنك تجد في ألفاظ هذا الرجل ما يدل على حمل هم هذا العلم في هذا العصر الذي قل الناطق فيه بصحيح أو ضعيف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لم يعد الناس في عصر الألباني رحمة الله عليه اليوم بينهم أبو حاتم أو أحمد أو أبو زرعة أو كذا وكذا، أو حتى من يرجع إلى كتب هؤلاء، ولكن فعلا على المنابر أناس لا يميزون بين صحيح وضعيف، ويعمدون إلى قصص واهي ولا حديث موضوعة، كل ذلك من أجل أن يجمع الناس على استماعهم. ولهذا مثلا خذ على سبيل المثال مثلا عبد الحميد كشك، هذا الرجل شهرته أطبقت في الآفاق، فهذا محل اتفاق من عموم الناس في مصر في ليبيا في الجزائر في المغرب في السعودية في أي مكان من الأماكن يمدحون خطبته، لكن إذا نظرت إلى بضاعته فإذا هي بضاعة مزجة لا تجد تمييزا بين صحيح وضعيف وموضوع وغير ذلك من هذه الأشياء. فكان العصر حقيقة عصر غربة، كان عصرنا هذا عصر غربة في هذا الباب، فجدد الله عز وجل بالعلامة الألباني هذا العلم. ولهذا شيخنا ورد عنه، شيخنا ابن باز ورد عنه أنه قال ووصف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه من مجددي هذا الزمان، مجددين في هذا الزمان. وشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وصفه بالجواد وقال: ولكل جواد كبوة. ولا زال العلماء على هذا، واللجنة الدائمة بأفرادها أثنوا على هذا الرجل، وكل سلفي يثنى على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فلا يبغض الألبانية إلا من يبغض السلفية. أما الشيخ الألباني عند أخطاء، عند أخطاء كما عند غيره كما نعرف القاعدة في ذلك، لكن لا يبغض الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلا من أبغض السلفية ومن لم يعرف. ولو عرف الناس أن هذا الرجل إنما كان جهده أقساما وليس جهده قسما واحدا، فلم يكن الشيخ حاملا هما واحدا وهم التصحيح والضعيف الذي أحيى الله عز وجل به هذا العلم في هذا الزمان على يده، وإنما كان يحمل هم السنة أيضا المجانبة للبدعة، فكان يظهر كتب السنة يا إخواني وكتب السلف راجع تحقيقات. احنا إذا تكلمنا على الألباني الحمد لله نتكلم بعلم، ما نتكلم بمجاملة ولا نتكلم بغير دليل. راجع تحقيقات الشيخ للسنة لابن أبي عاصم، راجع تحقيقات الشيخ للمختصر العلو للذهبي، راجع تحقيقات الشيخ للإيمان لابن أبي شيبة، راجع تحقيقات الشيخ للإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، راجع لكتب المفردة التي صنف في ذلك، راجع لتحذير الساجد، راجع كتاب التوسل، راجع كتبا عظيمة جدا في المعتقد الشيخ يحققها ويؤسسها ويرد على أهل البدع والأهواء. فهو الذي رد على الكوثري وحطمه، والذي رد على أبي غدة وفضحه، فكان رحمه الله تعالى قل كتاب له إلا ويجعل مقدمة ردا على زائغ من الزائغين، وبكلمات سبحان من أنطقه بها، فلقد كانت كلماته معدودة ولكنها كانت قاصمة ظهر لمن تتوجه إليه. أما رأيتم كلمة الألباني وهي جملة وحيدة في الإخوان المفسدين فأسقطتهم حينما سئل هل الإخوان المسلمون من أهل السنة؟ قال هم يحاربون السنة فكيف يكونون من أهلها؟ ولقد كانت كلمة تعدل كتبا عديدة، كتبا عديدة. أرأيتم كلمته في عبد الرحمن عبد الخالق؟ أرأيتم كلمته في القرضاوي؟ أرأيتم كلمته في الطحان؟ أرأيتم كلمته في الكوثري؟ أرأيتم كلمته في أبي غدة؟ أرأيتم كيف أسقطت تلك الكلمات رؤوسا كانت قد توسدت عند أتباعها ما توسدت؟ ولذا فمن الذي رد عليه الألباني وحكم عليه بمجانبة السنة وحكم عليه بالزيغ فظهر أنه من أهل السنة وأن الألبانية أخطأ في حكمه وتجاوز في ذلك؟ أهو أبو غدة أم هو الكوثري أم هو القرضاوي أم هو الطحان أم هو عبد الرحمن عبد الخالق أم هو الغماري أم هو محمد عبده أم هو كشك أم هو العدوي أم هو سبحان الله من قديم من قديم من قديم؟ لكن سبحان الله ما اطلعنا على هذا إلا بعد فعلا ما صار هذا الأمر يمشي على قدمين أو رجلين. قالوا لنا قديما، قال قديما قال الألباني في العدوي هذا رجل يلعب على حبلين وإيه وإيه ويكيل بمكيالين. يا ربي، لكنه كان فيه تعديل بسيط خلاص صراحة، يعني أول مرة الواحد يعدل الشيخ الألباني في عبارة أن هذا الرجل يلعب على حبلين بل على أحبال كثيرة، وإن كانت الكلمة مثلا يدل على العموم العموم، بس احنا بس من باب الشرح والإيضاح حتى لا يظن ظن أن الرجل يلعب فعلا على حبلين فقط، إنما يلعب على جميع الأحبال. هذا قالها متى؟ قالها متى؟ سبحان الله. فيقول رحمه الله وهذه فائدة هامة عزيزة قلما تراها في كتاب من كتب الحديث التي جرى فيها مؤلفوها على مجرد جمع الحديث وتخريجها دون العناية ببيان مراتبها في الصحة والضعف والكشف عن عللها، أو على الأقل الاقتصار على ما ثبت منها كما هو الواجب في مثل هذه الحال، وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرها كالشيخين وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من المتقدمين، وكعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصورة والنووي في رياض الصالحين وغيرهما من المتأخرين. قد يقول قائل طب إذن الشيخ هنا بينتقد يعني كأنه إلماحة إلى الترمذي بقى وأبي داود وكذا الوضع الضعيف، الشيخ ينتقد من روى ولم يبين، وهؤلاء بيانوا وبيانوهم على طريقتين، بيان عام وهو بذكر الإسناد فإن من ذكر الإسناد فقد بين، وبيان خاص فأولئك ذكروا هذه الأحاديث وانتقدوها
فأبو عيسى الترمذي يذكر وينتقد، وأبو داود يذكر وينتقد، والنسائي يذكر وينتقد. طيب، ثم ذكر رحمه الله حظ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة، وجوب رواية الأحاديث الضعيفة فقط والدليل عليه، تعليل لوجوب التمييز بين صحيح وضعيف، وأن من لا يفعل ذلك لا يكون عالما. إلى غير ذلك، إلى أن قال أيضا شيء يخص الترغيب والترهيب. قال: وقد يقول قائل إنما يورد المنذري هذه الأنواع في هذا القسم بشرط أن يكون صحاحة وحسنة وبعض من خرجه، كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر: لكن صحاحة وحسنة بعض من خرجه. فأقول: قد يكون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلها، فليليق بالحافظ المنذري وهو من عرفت حفظا وعلما أن يدعم ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي من الحكم على الحديث بالضعف لتصحيحه أو تحسين غيره إياه، ولا سيما إذا كان هذا من المعروفين بالتساهل في ذلك كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهؤلاء الثلاثة في الواقع هم الذين اعتمدوا عليه في تصغير أحاديثهم بعن، وإن كانت غير سالمة من الضعف. فانظر مثلا كذا حديث ثاني ضعيف، فإنه مع تصغير إياه وبذلك قال في تخريجه: رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن زح وقال صحيح الإسناد كذا قال، وعبيد الله هذا من المعروفين بالضعف، ولذلك أشار المنذري إلى نقده للحاكم في تصحيح الحديث ومع ذلك صدره بعن. وبيتكلم عن اصطلاح المنذري في هذا. طيب، ثم بيّن رحمة الله عليه قاعدة العمل بحديث الضعيف. وذكر ما ذكره المنذري من تساهل العلماء في الترغيب والترهيب والجواب عنه. يقول: فإن قيل لما هذا التفصيل والتجديد في رواية الحديث الضعيف، والمنذري رحمه الله قد ذكر في مقدمة كتابه أن العلماء أساغوا التساهل في أنواع الترغيب والترهيب، حتى أن كثيرا منهم ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله. وجوابا عليه أقول: إن التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين. الأول: ذكر الأحاديث بأسانيدها، فهذا لا بأس به. كيف لا وهو صنع جميع المحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة الحديثية، إنما هو جمعوها من شيوخها بأسانيدهم فيها، ثم من كان منهم على علم بتراجم الرواتية من جميع الطبقات ومعرفة بطرق الجرح والتعديل وعلى الحديث، فإنه يتمكن من التحقيق فيها وأن يميز الصحيحة من سقمها. وإلى هذا وذاك أشار بقولهم المعروف: قمص ثم فتش. فإذا من باب ما لا يقوم الواجب به إلا فهو واجب. وعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل قول المنذري المذكور عن العلماء إحسانا للظن بهم أولا، يبقى من باب رواية الرواية في باب الضعيف ترغيب وترهيب. فالتساهل الذي حصل عند العلماء إيه؟ التساهل في رواية أحاديث الفضائل أو أحاديث الترغيب والترهيب، الرواية. أما العمل فشيء آخر، إنما الرواية هذا صريح كلامي أئمة الحديث، ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانيا، بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه عملهم. فهذا هو الإمام أحمد يقول: إذا جاء الحلال والحرب شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهدنا في الأسانيد. وإلى هذه النقطة أيضا ألمح المعلمي الذهبي العصري، فقال بأن مسألة العمل بالحديث الضعيف وكذا انتبهوا، يقول: العلماء إنما جرى تساهلهم في ماذا؟ في رواية الأحاديث في الترغيب والترهيب، ولما ذكروا أسانيدها فقد ذهبت عهدتها. فهذا نص فيما قلنا. أما من جهة العمل بهذا، التحاكم إلى هذا، فلم تفرق الأمة بين فضائل الأعمال وبين الأحكام وبين العقائد، كما ألمح إلى هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في بداية رسالة تبيين العجب، فقال رحمه الله في خاتمة المقدمة بأنه ولا فرق بين الفضائل والأحكام وغير ذلك. فهذا نص فيما قلنا، ومثله قول ابن صلاح في علوم الحديث: ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعيد والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما يتعلق له بالأحكام والعقائد. فتأمل في قوله: التساهل في الأسانيد يتجلى لك صحة ما ذكرنا. وسبب في ذلك أن من ذكر إسناد الحديث فقد أعذر وبرئت ذمته، ده اللي هو النقد العام، لأنه قدم لك الوسيلة تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو ضعفة، بخلاف من حذف إسناده ولم يذكر شيئا عن حاله فقد كتم العلم الذي عليه أن يبلغ. وقد يقول قائل، وقد يتجه القول في زمننا بعد انتهاء عصر النقاد وانتهاء عصر معرفة الإسناد، قد يتجه القول هنا بأن الذمة لا تبرأ إلا بإظهار الحكم للسند، لأن قل الآن ما شئت من أسانيد، أنا ما أدري أصلا، أنا ما أعرف شيئا، أنا ما أعرف أحدا، وعلي ما تذكر لي من أسانيد فأنا لا أعرفها، اختصر لي الحديث عن ابن عباس، حديث عن أبي هريرة، الحديث عن كذا، لكن صدر لي ذلك بإيه؟ ضعيف صحيح، ضعيف صحيح. ولهذا أيضا ألمح الشيخ الألباني في بعض المواضع إلى أن الذمة تبرأ اليوم بذكر الأحكام، لأن ذكر الإسناد في الزمن الماضي كان ذكرا للحكم، ذكر الإسناد كان ذكرا للحكم، لأنه إذا ذكر الإسناد تضمن الحكم بمعرفة أحوال الرجال، أما الآن فلا يعرف الحكم على الأسانيد إلا المتخصصون، فعلى منبرك لا يكفي أن تذكر الإسناد ولكن قل صحيح هو أو ضعيف. من أجل ذلك عقب ابن صلاح على ما تقدم بقوله: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناده فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله كذا وكذا أو بلغنا كذا وكذا، وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله فيما ظهر لك من صحته. قال: قلت فثبت أنه لابد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده ولو بطريق ما اصطلح عليه مثل روية ونحوه، ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم لغلبة الجهل، فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب المؤلف أو قول الخطيب على المنبر روي عن رسول الله أنه قال كذا وكذا أنه حديث ضعيف، فلا بد من التصريح بذلك كما جاء في أثر علي: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أخرجه البخاري. ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر، شوف التواضع، ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر، وأيضا كثيرا ما أحال أيضا على المعلمي، ده العالم يا أخوان الذي يريد أن ينتشر العلم هذا الصحيح ولو عن غير طريق، لكن اليوم الواحد يحرص إن صار الناس يجتمعون حوله كيف يسقط الآخر حتى يأتي طلابه، يبقى يسعى في إسقاط الناس من أجل أن يبقى هو الشيخ الوحيد. بالله عليك، يعني لو أنت بتربيتك الآن وأنا على قدر الألبان الضخ، أيمكن الواحد يقول ولا نعمة ما قال الشيخ أحمد شاكر؟ إنما دي فعل العلماء، بس فعل العلماء، ولو كان غيرهم أقل. الشيخ ابن عثيمين يشرح رسالة حلية طلب العلم للشيخ بكر أبو زيد، الشيخ ابن باز يشرح رسالة وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهكذا. قلت ثم قال: ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر في بعث الحديث صد كذا، والذي أراه أن بيان الضعف في حديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قوله في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن. وما إيه بقى سر كلمة حديث ضعيف والعلماء قبلوه؟ إذا قبل العلماء الحديث فهو صحيح، إذا قبل العلماء الحديث، لأن الأمة أيضا متفقة على أن العمل لا يكون إلا بما صح عن رسول الله. قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدم أنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها ودون بيان حالها حتى الموضوع منها، فهذا في اعتقاد مما لا أتصور أن يقوله أحد من العلماء الأتقياء لما فيه من المخالفة لما تقدم في كلام الإمام مسلم نصوص كتاب السنة في التحذير من الرواية عن غير العدول. لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرها، وكلام مسلم متقدم صريح في هذا. لعلنا نكتفي بالمقدمة عن المنذري ونقف عند الابتداء وهو كتاب الإخلاص.